بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد عبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. إيران والجزائر يشددان على ضرورة وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وإرسال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة. استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في غارات صهيونية ليلية شمالية ووسط مدينة رفح جنوبية غزة. والجيش الصهيوني يعلن مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين بوحدة المظليين وصفت جراحهم بالخطيرة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انطلقت المسابقات الدولية للقرآن الكريم في نسخة 40 في العاصمة طهران بمشاركة 99 قارئا وحافظا للقرآن الكريم من 44 دولة في العالم. وتقام هذه الدورة من المسابقات لفئتي الرجال والسيدات الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في مجالات قراءة التحقيق والترتيل وحفظ القرآن الكريم كاملا. وتغطي حوالي 40 قناة تلفزيونية هذه الدورة من المسابقات. وبالتزامن ستقام أيضا الدورة الثامنة من مسابقة الطلاب الدولية للقرآن الكريم. شدد وزير خارجية إيران والجزائر على ضرورة أن تتخذ الأسرة الدولية إجراء عاجلا ومؤثرا لوقف الإبادة الجماعية وإرسال المساعدات العاجلة إلى الشعب الفلسطيني لا سيما في شمال غزة ورفح. كما ناقش الوزيران أمير عبد اللهيان وأحمد عطاف في اتصال هاتفي آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك تطورات فلسطين والمنطقة. وندد الطرفان باستمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة العزل والوضع الإنساني المتفاقم في القطاع، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراء فوري ومؤثر من قبل المجتمع الدولي لوقف المجازر ضد المدنيين لا سيما الأطفال والنساء وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين والحد من الهجوم العسكري للجيش الصهيوني على منطقة رفح وترحيل سكان غزة قسرى. استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في غارات صهيونية ليلية شمالية ووسط مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، وقصف استهدف مدنيين في شارع الجلاء وسط مدينة غزة. وقالت مصادر ميدانية إن 8 شهداء وعددا من الجرحى سقطوا جراء قصف منزلي استهدف عائلتي وسط وشمالي مدينة رفح، كما وقعت إصابات عدة وعدد من المفقودين جراء قصف منزل في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح. واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا مهولا قرب المستشفى الكويتي في رفح. قالت كتاب عز الدين القسام إن مقاتليه يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في محور مدينة خان يونس. وأكدت كتاب القسام استمرار استهداف القوات الإسرائيلية وآلياتها بقذائف الياسين وقذائف تي بي جي والعبوات الناسفة. من جانبها بثت كتاب سرايا القدس مشاهد قالت إنها لاستهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال شمالي قطاع غزة بالاشتراك مع كتاب الأنصار. وأسفرت عمليات المقاومة الفلسطينية حتى اللحظة عن مقتل 571 وإصابة أكثر من 29,000 جريح حسب اعتراف جيش الاحتلال، وما يزيد عن 66 جريحا حسب تقارير المستشفيات الصهيونية، إضافة إلى تدمير مئات الآليات كليا أو جزئيا. كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور القتال. أعلن الجيش الصهيوني مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين بوحدة المظليين وصفت جراحهم بالخطيرة، إضافة لإصابة عدد من الجنود بجروح متفاوتة. وكان جيش الاحتلال قد أعلن قبل ذلك إصابة 11 عسكريا في المعارك خلال الساعات 24 الماضية. أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري فقال إن الاستعدادات جارية للعملية العسكرية الكبيرة في رفح، رافضا الكشف عن تفاصيلها. وقال إن سلاح الجو نفذ خلال الساعات الماضية غارات على مواقع مختلفة في أنحاء القطاع. وفي تطور لصلة، ذكر إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش سحب لواء المظليين من خان يونس. وتعليقا على سير المعارك، قال وزير الحرب الصهيوني يؤاف غالانت أن قواته تسيطر على شمال القطاع وعلى خان يونس وستواصل عملياتها في رفح. واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحاماتها واعتداءاتها على الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت 20 شخصا ليرتفع عدد المعتقلين فيها إلى أكثر من 7,000 منذ بدء العدوان على قطاع غزة. وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية وأقامت حواجز وسط المدينة، كما اقتحمت مدينة قلقيلية شمالية الضفة، وكذلك حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، ودهمت منازل بعد نصب حواجز في المنطقة. وفي رام الله انسحبت قوات الاحتلال من وسط المدينة بعد نحو ساعة من اقتحامها وسط مواجهات مع شبان فلسطينيين. ناقشت دول عربية مع مسؤولين أمريكيين خطة جديدة للتسوية في الأراضي الفلسطينية طرحتها واشنطن وتستند إلى اليوم التالي للحرب على غزة. الخطة تبدأ من إعلان هدنة في غزة يتلوها تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة. حول الموضوع إليكم هذا التقرير.
خطة أمريكية جديدة للتسوية في الأراضي الفلسطينية بمشاركة دول عربية وتستند إلى اليوم التالي للحرب على غزة. الخطة تبدأ من إعلان هدنة في غزة يتلوها تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة. وبينما يدور الحديث عن طرح الإدارة الأمريكية والعرب لأسماء ستخلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يصر الرجل على تعيين نائب له، بالإضافة إلى استعداده لتكليف رئيس حكومة اقتصادي لإدارة الملف الداخلي. لكن ما لم تجب عليه الخطة الأمريكية هو دور المقاومة التي ما زالت صاحبة اليد العليا على الأرض في قطاع غزة. لكن الخطة الأمريكية التي ما زالت عبارة عن أفكار ولم تصل إلى مرحلة التنفيذ تواجه رفضا إسرائيليا، ليس من اليمينيين فقط ولكن حتى من الذين تراهن عليهم إدارة بايدن. فبينما رأى وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أن إقامة دولة فلسطينية يعني خطرا أمنيا على وجود الكيان، اعتبر زئيف إلكن من حزب جانس أن إقامة الدولة الفلسطينية يعني تكرار سيناريو 7 أكتوبر لكن في الضفة الغربية.
تبقى العقدة الأساسية هي الموقف الإسرائيلي، وكل ما تحول وكل ما حدث على الأرض في الضفة الغربية تحديدا خلال العقود الثلاثة الماضية، عمليا ليس من الممكن إنفاذ دولة فلسطينية في ظل وجود ما يشبه دولة مستوطنين بالضفة الغربية، وبدون قرار دولي يضغط على إسرائيل. حتى اللحظة لا يوجد هذا القرار. الولايات المتحدة الأمريكية حتى على مستوى وقف العدوان لم تستخدم أدواتها للضغط.
العقبة الكبرى في وجه كل الحلول هي تل أبيب، لكن من يجرؤ أن يرفع الصوت بذلك؟ الرد الإسرائيلي على الأفكار الأمريكية دليل دامغ على أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يفجر الساعق دوما فوق الأرض الفلسطينية، لكن مع اختلال الموازين في هذا العالم يحمل الفلسطينيون دوما المسؤولية.
ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران والجزائر يشددان على ضرورة وقف الإبادة الجمع ضد الفلسطينيين وإرسال المساعدة العاجلة لقطاع غزة. استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في غارات صهيونية ليلية شمالية ووسط مدينة رفح جنوبية غزة. والجيش الصهيوني يعلن مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين بوحدة المظليين ووصفت جراحهم بالخطيرة. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الإمام المهدي لا يأتي بدين جديد، لأن دينه هو دين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد يبدو غريبا في آخر الزمان، ولكنه هو دين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام المهدي عجل الله فرجه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية وأيضا في الجامعات في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا على حضوركم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
مولاي الكريم، نذهب إلى فاصل ونعود معكم لنبدأ البحث. مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. سماحة الشيخ، لو سمحتم، ما هو المعنى لعمود النور؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. عمود النور كما يقول في الروايات أنه هذا عمود النور، هو الاتصال المباشر ما بين الله سبحانه وتعالى وما بين الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما؟ على اعتبار أن الاتصال ما بين الله وما بين الأنبياء والرسل يا أما يأتي عن طريق الإيحاء، يا أما عن طريق الوحي، يا أما عن طريق المكاشفة، يا أما عن طريق عن الوحي، عن النوم أحيانا، وعن الرؤى، وعن كثير من الأمور. هذه كلها متعارفة وواردة، وحتى في قضية مريم عليها أفضل الصلاة والسلام أيضا أرسلنا ملكا، وهذا الملك جاء بصورة بشر وأوحى لها ما يوحى من الله سبحانه وتعالى. لكن أهل البيت كانت لهم خصيصة وخصوصية خاصة بهم. لما؟ لأنه على اعتبار آخر الزمان أولا، ثانيا أنهم هم عندهم ما عند الأنبياء وزيادة. لما عندهم ما عند الأنبياء وزيادة؟ لأنه أهل البيت باعتبار أنهم أوصياء آخر الأنبياء، فالعلم الذي عند آخر الرسل الأنبياء هو عندهم. فالاتصال ما بين الله وما بين آخر الأنبياء وآخر الأوصياء باعتباره ماذا؟ نبي ورسول وإمام. فالاتصال بالأئمة كذلك، وهذا وارد في حديث الرمانة التي جاء بها من الجنة وقسمها إلى نصفين. الرسول الأعظم أعطى نصفها لعلي بن أبي طالب والنصف الثاني له، فقال هذا نصفي وهذا نصفك، كل ما لي لك، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن أنت تسمع وترى، نعم، لكن لست بنبي كما في قضية الغار. فالاتصال يجب أن يكون ما بين الله وما بين الأئمة، يختلف عما كان هو عند الأنبياء وعند الرسل. ولذلك نحن عندما نأتي ونسمع ونرى في قضية حديث الكساء، حديث الكساء لو نحن ألقينا نظرة عن السند، تقول فاطمة الزهراء الحديث كيف كان؟ عن الزهراء عن الله. إذا رجعنا عن الزهراء عن الله سبحانه وتعالى، ليس بواسطة،
أبدا، مباشرة
مباشرة. فإذا بالنسبة لمريم كان بواسطة، الله تكلم معها لكن بواسطة، لكن مع الزهرة كان بالمباشر. فألهن للبيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لابد أن يكون الاتصال ماذا؟ بالمباشر. فالله جعل هذا العمود وهو ما يعرف بعمود النور، نعم، يتشعب إلى شعبتين، شعبة لأي شيء يراه،
نعم،
لشعبة ثانية أي شيء يريد أن يسمع يسمع. وهذا جميل. وارد في علم الإمام باب الكافي، عندما ندخل في باب العلم علم الإمام، أنه يقول في أحد الحديث إذا أراد الإمام أن يعلم علم، ففصل كامل في هذه المسألة.
نعم.
فإذا كيف يعلم؟ يعلم بهذه الواسطة، الله من عليهم وأفاض عليهم هذه الخصوصية بأن يكون إذا أرادوا شيئا نظروا إلى هذا العمود، إذا أرادوا أن يسمعوا شيئا، إذا هم أرادوا، هم
أحسنتم.
أرادوا، لا أنه بالجبر، هم أرادوا، إذن استعدادهم للأمر.
نعم.
فلذلك أنه هذا جاء عن طريق عمود النور.
أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. قبل الفاصل كان المحور حول عمود النور، المحور الثاني القضاء والقضاة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه. تفضل.
إذن هذه الدولة المباركة، دولة الإمام، دولة العدل المنتظر، هذه الدولة المباركة الإلهية المفاضة من قبل الله سبحانه وتعالى، بينا في الحلقات السابقة تكون في أعلى مراتب العطاء وأعلى مراتب البناء وأعلى مراتب القيادة. طبعا القيادة في مسألة العادل، وهي شعارها العادل، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، إذن أساسها العادل. فالعدل بأيدي من؟ لابد أن يكون عنده قضاة، وهؤلاء القضاة موسمون بكل مراتب الدقة والفهم والقول الفاصل فيما يخص العباد.
القضاة هم من البشر ولا من الملائكة؟
لا، القضاة هم من هؤلاء 313. هؤلاء نعم 313 و50 امرأة. هؤلاء هم الذين يتولون تلك القيادة. وهؤلاء كما سوف يتبين لنا أيضا يكون اتصالهم عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم الخفي بهذه الأمور من خلال الروايات التي سوف تكون بين أيدينا. فالقضاء، مسألة الأحكام القضائية، هي ماذا؟ هي مسألة جدا مهمة في بناء الدول، على اعتبار أنه القضاء من الأمور المهمة في نظام أي نظام سياسي وحكومي. لماذا؟ لأن هي التي تفصل الحق عن الباطل، وبالتالي هي التي تؤدي إلى ماذا؟ أما إلى شقاء الدول أو إلى سعادة الدول. ومن خلال نعم القضاء والقضاة والأحكام فيتحقق العادل. إذن بالعادل قامت السماوات والأرض. فنحن نرى في الأزمنة السابقة والأزمنة التي نحن نعيش فيها مشكلتنا أين؟ مشكلتنا في القضاء. لذلك أمير المؤمنين عندما جاء إلى عياض قال ولا شريح، قال له يا شريح لقد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي. إذن فليسمع القضاء، فليسمع القضاة أنه بأي مرتبة هم، في أي موضع هم،
بأي مكانة هم،
بأي قول يتلفظون ويقولون. إذن هذه الأنظمة الموجودة تحكم بما أنزل الله أو تحكم بما أنزلت قريحتهم. وكتب حكامهم وطغاتهم هذه القوانين التي هم يقولون ويفتون بين الناس بهذه الأمور. إذن مسألة القضاء مسألة جدا مهمة في بناء الدول. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر أمرا إلهيا بحتا يسدد القضاة الذين قد اختارهم الإمام بالدقة، وهم من هؤلاء 313 الذين هم ماذا؟ أصحاب الإمام يعتمد عليهم في بناء هذه الدولة. هؤلاء 313 و50 امرأة، هؤلاء هم الحد الفاصل في بناء الدولة. اختار منهم مجموعة، الذين هم على رأس هذه المجموعة يكونوا قضاة. إذن هذه الدولة التي هي تتسم بالعادل يكون فيها قضاة كالسيف عادلون، وهم ماذا؟ من أعدل العالم في تلك الفترة. طبعا على رأسهم الإمام، هو أعدل من يكون في تلك الدولة.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
Thank you.
نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. قبل الفاصل كان يتحدث سماحته حول القضاء والقضاة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. تفضلوا.
واقعا أنه الروايات التي وردت في أهمية القضاء وأهمية القضاة في بناء الدول، الروايات باعتبار أنه أهل البيت هم من يكونون على رأس دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه الشريف، فوردت لدينا روايات عدة بهذه الخصوص.
لا.
نبدأ أولا بالرواية التي وردت عن أمير المؤمنين بأبي وأمي، قال: العدل ميزان الله.
لا.
الذي وصفه في الخلق ونصبه لإقامة الحق. هذا في غرر الحكم الجزء الأول صفحة 222. فإذن مسألة الميزان والعادل واحدة من أهم الأمور التي أرادها الله في هذه الخليقة. الرواية الثانية وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: العدل يصلح الرعية، وإلا هذا منطوقا مفهوما، غير العادل يفسد الرعية. فالعادل إذا كان هنالك عادل في بلد ما، الرعية تصلح، أما غير ذلك فيكون الفساد أين؟ في هذه الرعية. فنحن أي دولة إذا أردنا بناءها لابد نلتفت إلى مسألة القضاء ومسألة القضاة، علينا أن نهتم بهذا الأمر، حتى إذا أردنا أنه نسير إلى تحقيق العدالة وتحقيق بناء المجتمعات الطيبة والمجتمعات التي هي تكون في أعلى المراتب، أن يكون اهتمامها أكثر من غيره في قضية.
نعم، إن كان القاضي هو فاسد فالمجتمع
فاسد. نعم. وإذا لأنه القضاة هم على رأس الهرم.
نعم.
هم على رأس القائمة. نعم.
تفضل.
الرواية، وقال أيضا أمير المؤمنين
عليه السلام:
ما عمرت البلدان بمثل العدل. أي بلد بدون عادل يكون ماذا؟ نتيجة الخراب. لكن كيف يكون العادل؟ ناتج عن القضاء. هذا أيضا في غرر الحكم الجزء الثاني صفحة 741.
نعم.
رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال في قوله تعالى: اعلموا أن الله ماذا؟ يحيي الأرض بعد موتها، في سورة الحديد. نعم. قال عليه السلام: العادل بعد الجور. إذن الأرض تموت بدون العدل، تموت بدون القضاء، تموت بدون القضاة. طبعا ها، القضاة العدول.
نعم.
القضاة الذين يأتمرون بأمر الله.
نعم.
فحياة الناس وحياة الأرض وإحيائها بواسطة ماذا؟ هؤلاء
مرتبطة، النخبة. يعني مرتبط،
لأنه أي مسألة تصل إلى مسألة الظلم والجور فلا بد ماذا؟ من الفساد في
الأرض.
المجتمع.
نعم.
رواية عن الإمام الرضا عليه السلام. قال: استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة. الله، مؤذن بدوام النعمة، يعني هذا العدل والإحسان إن لم يكون ماذا يؤذن بأي شيء؟ أيضا يؤذن بدوام النعمة أو بخرابها؟ لا، بخرابها. فأهل البيت، هذه الرواية في البحار الجزء السابع صفحة 26. إذن الإمام صريح بهذه القضية بأنه لابد إذا أردتم دوام النعمة من الله والفيوض الإلهية تستمر عندكم، لابد أن يكون هنالك من يحكم بينكم. إذا نعم، الحكم يجب أن يكون ماذا؟ بالعادل ما بين الناس. إذن فارتداع الظلم بالقضاء وإعطاء كل ذي حق حقه بالقضاء. إذن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام في دولته العالمية ماذا يكون؟ يكون الله قد أولا قد ألهمه لكي يطلع على جميع الحقائق لكي يحكم بالعدل الإلهي وبالحق، فهي دولة القضاء العادل. من الواضح أن الإمام إنما يحكم بالرعاية الإلهية والإلهام الرباني الذي يطلقه على كل صغيرة وكبيرة، لدرجة أنه لا يحتاج إلى من يقدم له الشكوى، ولا يحتاج حتى إلى شهود لكي يشهدوا على ما بيده من قضايا. لما؟ لأن الله في هذه الدولة العادلة المهدوية التي بناها على الرعاية الإلهية والإلهام الرباني والفيوض الغيبية والعطاءات المحكمة والحكيمة، إذن الدولة الإلهية المثالية يتحقق فيها العدل بناء على هذا الأمر. فالتسديد الإلهي لدرجة أن الإمام عندما أراد أن يحكم وأراد أن يصدر حكما في قضية ما، لا يريد في ذلك شهودا، لا يريد في ذلك من يؤيد، لا يرجع إلى أي أمر آخر. لما؟ لأن كل الأمور واضحة أمامه كوضوح الشمس بتعبيراتنا الآن، كما موجود بأيدينا في قضية الشاش وقضية الروايات وقضية السينما. فالأمر يكون جدا له واضح. نعم. كل المسائل المتعلقة بالله مباشرة تعطيه حقا وباطلا. فإذا هذه من أعدل الدول، من أعدل الأنظمة، من أقوى الأنظمة عالميا. فدولة الإمام هي دولة الحق ودولة العدل. نعم. الإلهي. نعم. إن شاء الله
بإذن الله. أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى البرنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث سماحته حول الدولة العدل، الآن نكمل البحث في الروايات، تفضلوا.
جيد، إذن بينا بأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين في الآية 75 من سورة الحاج.
نعم.
وقال عندما سئل الإمام الصادق قال هؤلاء أهل البيت، المتوسمين هم من؟ هم أهل البيت، هم أهل العدل.
نعم.
فالروايات التي وردت لدينا حول قضية العدل الإلهي في دولة الإمام المنتظر، نأتي إلى الرواية الأولى عن الإمام الصادق بأبي وأمي قال إذا قام قائم آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
إذا قام قائم آل محمد في حكم بين الناس يحكم دون أن يحتاج إلى بينة،
أصلا
لا يحتاج إلى بينة لأن البينة واضحة عندهم.
نعم.
دون أن يحتاج إلى بين يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم ما استنبطوه ويعرف وليه من عدوه بالتوسم. فإذا هؤلاء أهل البيت كما عبر القرآن بأنهم هم المتوسمون، بأنهم هؤلاء الذي قال لآيات للمتوسمين أهل البيت وهو آخرهم. إذن يعرف العدو ويعرف الولي ويعرف الصديق ويعرف المنافق، نعم، بأي شيء؟ بالتوسم. قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
طب لما نعم. لما حاجة القضاة لكم؟ لما حاجة القضاة؟
هو واحد منهم. هؤلاء يعينونه على هذا الأمر في القضاء، هو
نعم.
لأنه الدولة عظيمة، كل الأرض تشمل جميع الأرض.
نعم.
فلذلك هو يكون ماذا؟ القدوة لهم بأنهم يتصرفون كما يتصرف هو. سوف يأتينا أنه من خلال ماذا؟ من خلال الروايات أنه هؤلاء عندما يريدون أمرا معينا فقط ينظرون إلى كفوف أيديهم، يعرفون الحق من الباطل.
سبحان الله.
فقط أنه الروايات الواردة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه هؤلاء أصحاب الإمام خاصة القضاة إذا استصعب عليهم حكم أو أرادوا أن يعرفوا شيئا فقط بالأكف كما تعبر الروايات.
نعم.
فقط هو ينظر إلى كفه فيرى الحكم فيه واضح، فلذلك لا يحتاجون إلى شهود ولا يحتاجون إلى بينة. نحن لما نستغرب؟ كان داود كذلك في قضية مسألة 99 نعجة، وأخوه الذي كان عنده نعجة واحدة فأخذ رأي 99 ولم يأخذ صاحب النعجة، فقيل لما؟ قال لأنه لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى شهود عندما اعترضوا عليه. فلذلك أنه داود في ذلك الوقت كان لا يحتاج إلى بينة، فكيف بالإمام المهدي وهو أكثر علما وأكثر ماذا؟ فهما وأكثر مكانة.
فقط سؤال سماحة الشيخ، طيب لماذا مثلا بالأكف، لماذا مش بالوجوه؟ يعني عندما يكون الواحد يعمل أي شيء خطأ يظهر في الوجه مثلا،
هكذا بأنه الروايات التي وردت على اعتبار أنه يكون يده كالكتاب المفتوح، كالصفحة المفتوحة، فقط أنه أي مسألة تستصع عليه ينظر هكذا بكفه حسب الرواية التي وردت عن الإمام الصادق قال يتفاهمون ويتنقلون الأخبار بالأكوف.
فلذلك أنه نعم نحن الآن
أنتم
لما تذهبون بعيدا؟ نحن الآن نتكلم بالأكف بواسطة الموبايل، نتصل بأي دولة من خلال الكف، وهو الذي بالواسطة التي بين أيدينا. فكيف بالإمام الذي هو ماذا؟ فقط أنه ماذا يخطر في ذهنه ولا ينظر إلى شيء، أما أصحابه نعم يتفاهمون بالأكف إن شاء.
شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة والحقائق والوقائع الأمريكية وجرائمها التي لا تحصى ضد شعوب ودول العالم. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على حقيقة الانتخابات الأمريكية والديمقراطية الزائفة التي تتبجح بها هذه الدولة التي قامت على أساس مصادرة أراضي الغير وبنيت على أنقاض أصحاب الأرض لتكون ولايات استعمارية واحتكارية وتوسعية وإمبريالية بامتياز. ولا شك أن الوضع الاجتماعي المضطرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتصاعد وتيرة الأزمات فيها تعبر بكل وضوح عن غرابة هذه الأرض مع حقيقة الذين يقودون النظام الحاكم فيها. في حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا ظل الشيطان نسلط الضوء على واقع الانتخابات في هذه الدولة الاستعمارية التي حولت اسمها من الولايات المتحدة إلى الولايات المتخبطة الأمريكية. عنوان الحلقة: الانتخابات الأمريكية أكبر خطر على العالم في 2024. أهلا ومرحبا بكم من جديد. ربما يظن كثيرون أن الآليات الديمقراطية هي التي تتحكم بمفاصل الانتخابات في الولايات المتحدة، لكن سرعان ما تتبدد هذه النظرة عندما ينظر إلى بعض المعطيات. فعليك أن تنفق ما يصل إلى 10 ملايين دولار لتصبح عضوا في البرلمان، ولكي تصبح عضوا في مجلس الشيوخ عليك أن تنفق ما بين 50 إلى 100 مليون دولار حسب أهمية الولاية، ولكي تصبح رئيسا عليك أن تنفق ما بين 300 إلى 500 مليون دولار، وبطبيعة الحال يمكن توفير هذه المبالغ من خلال جمع التبرعات. في الواقع أن تصبح سياسيا في أمريكا يعتمد في المقام الأول على المال. بالطبع في أمريكا حرية تعبير كاملة، ويمكنك توجيه أي انتقاد للحكومة والسياسيين، لكن نظام الحكم لا يخاف من النقد لأنه يتمتع بأساس متين يصونه من أي انتقاد. أعزائنا الأفاضل، للمزيد من المعلومات حول مصير الانتخابات في أمريكا وهل سلطة المال تقرره أم لا، نستمع إلى حوار زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ والباحث بالشأن الانتخابي الأمريكي الأستاذ عدنان علامة من لبنان.
أحلى الأماني وأطيب التحايا لضيفي الكريم الأستاذ عدنان علامة، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. أستاذ، كما تعلم الانتخابات الأمريكية على الأبواب وأمريكا تعيش أزمة مالية كما يعلم الجميع، برأيك هل فعلا أن سلطة المال هي التي تقرر مصير الانتخابات في أمريكا؟
هناك أكثر من موضوع يؤثر على الانتخابات في الأمريكية، يجب أن نحن نضع للوضع الداخلي. أولا، أمريكا مديونة لأول مرة بهذا القدر الكبير من الديون الداخلية عليها، وهي مهددة بالإفلاس، لأن هناك أيضا هناك إضافات أعباء زيادة خاصة في التمويل المالي لأوكرانيا وللعرب الغاصب في الشرق الأوسط وبمتها إسرائيل، يوجد ديون هائلة جدا جدا. وأيضا هناك وضع داخلي تفجر مؤخرا وهي نية تكساس في إعلان الاستقلال. إلى جانب هناك أيضا دعوة المالية والمبالغ التي تصرفها أمريكا على تنفيذ أجندات سياسية في الخارج خاصة بتمويل الرؤساء وتمويل في صرف المعونات ليمشوا تلك البلدان في سياساتها.
نعم. طيب، لنقف قليلا ونعاود حوارنا مع
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الكرام، كما أسلفنا لا توجد آلية قادرة على الإطاحة بنظام الحكم الرأسمالي في الوقت الحالي. من وجهات نظر عديدة، فإن طريقة انتخاب الرئيس لا تتوافق مع الأساليب الديمقراطية، فإن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي انتخابات غير مباشرة، فالمواطنون يصوتون في تصويت شعبي، غير أن مندوبي الكلية الانتخابية Electoral College هم الذين يختارون الرئيس، وأن هذه الآلية معقدة ومثيرة للجدل لعدم تساوي الولايات، فالمرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات الشعبية في ولاية معينة يحصل على عدد أصوات مندوبي الكلية الانتخابية Electorals المخصصة لتلك الولاية والمتناسبة مع عدد سكان الولاية. بشكل عام، هناك حرية التعبير في أمريكا، لكن لا توجد حرية العمل. طبعا هذا أمر طبيعي، ولا تسمح أي حكومة بحرية العمل، ونظام الحكم ليس ديمقراطيا، والسلطة تقوم على الثروة والمال في الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري. أحبتنا الكرام، لنعرف حقيقة التعبير في الولايات المتحدة وهل فعلا أنها موجودة لكن لا توجد حرية العمل، نذهب مرة أخرى إلى الحوار.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نحاور ضيفي الكريم الأستاذ عدنان علامة من لبنان. أستاذي، أمريكا تدعي حرية التعبير وإبداء الآراء بكل صراحة، برأيك ما هي حقيقة هذا التعبير في الولايات المتحدة، وهل فعلا موجودة لكن لا توجد حرية العمل؟
أختي العزيزة، يجب أن نرشح أمريكا وقتها مغاصب لنيل جائزة جينيس في إطلاق الكلمة. خذ مثلا ما يحدث الآن في غزة، محجوبة كليا عن وسائط الإعلام الأمريكية، لا ينقلون مباشرة بل ينقلون أكاذيب، فلقد بثوا أكاذيب كثيرة، وخاصة أنهم وجدوا رؤوس مقطوعة في 7 أكتوبر، كل أكاذيب. يعني هناك أكاديميين باتوا الآن يروجون أو ينقلون حقائق، تلك حقائق مرعبة جدا، خاصة أسباب الحرب الحقيقية في غزة. كما تعلمين، الدول الأوروبية المارية والاستكبارية تعود وراء النفط، خاصة الغاز، يوجد كميات هائلة جدا جدا في بحر غزة، والنية هي تصليح غزة تماما بالاستفادة من أموالها. نأخذ شواهد. لقد ما يزيد عن 115,000 ما بين شهيد وأسير ومفقود في غزة. يقول بلينكن لا يوجد أي دليل على أن إسرائيل تقتل الأطفال. كل هذه لم تؤثر في عقلك، وكل هذا لم تحرك ذرة من ضميره المفقود. كذلك بايدن عندما رئيس أمريكا عند السيد قال أنا صهيوني، وبالتالي فأنه يخدم الصهيونية لا يكون نهائيا، وقد شكك بأرقام القتلى والشهداء والمصابين في أنا تقول أي معلومة عن العرب عن فلسطين فإنها لا تذكر في الوسائل الإعلامية، وهذه كذبة كبيرة، كذبة ممجوجة.
نعم. طيب أستاذ، وقفة قصيرة ونواصل الحوار.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة: الانتخابات الأمريكية أكبر خطر على العالم في 2024. مستمعينا الكرام، عندما فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016، كان رد فعل حلفاء أمريكا في جميع أنحاء العالم يتسم بالذعر والصدمة، ولكن لن يكون لديهم مثل هذا العذر إذا فاز مرة أخرى في نوفمبر. بحسب تقرير لصحيفة Financial Times البريطانية، فإن فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير يجعله المرشح الرئاسي الحتمي للحزب الجمهوري، ومن الممكن أن يعود الانعزالي الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته إلى البيت الأبيض. ما زالت استطلاعات الرأي الأمريكية تؤكد تراجع شعبية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ففي الشهر الماضي أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة رويترز للأنباء وشركة إبسوس للدراسات والأبحاث أن شعبية بايدن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أحدث بيانات أثارت مخاوف حول محاولة الرئيس الديمقراطي الفوز في سباق إعادة انتخابه العام المقبل. حول مدى تراجع شعبية الرئيس الأمريكي بايدن في الاستطلاعات، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
أحبائي، نعاود حوارنا مع الأستاذ عدنان علامة، المحلل السياسي والكاتب من لبنان. أستاذ عدنان، قبل الفاصل تكلمنا عن الأكاذيب التي يطرحها الأمريكا، وبناء على ما تفضلتم عليه في السؤال السابق، هذه الأكاذيب التي أصبحت واضحة برأيك هي السبب التي أدت إلى تراجع شعبية بايدن؟ وهل يعرقل العدوان على غزة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي بايدن؟
أختي العزيزة، دائما نعتمد على الوقائع ولا نعتمد على القوي. في أمريكا هناك طلعات رأي دائما ومتواصلة نحو أي حدث. لقد وصلت طلعات رأي دون 30% إلى بايدن، وبالتالي لذا تحرك كطاقم بايدن الانتخابي بسرعة البال لترويج فكرة حل الدولتين. وبدأ لينكولن الذي هو زود خيام غاصب بأدوات القتل، وقد زوده بما يزيد 175,000 طن منفجرات، أي بما يوازي طبعا قنابل ذرية، وهو قتل الشعب الفلسطيني يروج لحل الدولتين ويسعى بالقوة لتنفيذها. هذا لا يعقل، هذا يريد التمسك بالكرسي، هذا همه، ومستعد أن يفعل المستحيل. في أمريكا لا توجد حرية إعلام، ولكن بفضل الانتشار الواسع والتواصل الاجتماعي عبر منصات خاصة يتم نشر الحقائق. لقد نشرت بعض الوسائل أنه قد جاء نتائج الاستطلاع جلت بمدى تشتهي سكن بايدن، وبالتالي هناك عدة ولايات أمريكية رفضت التجديد لبايدن. بايدن من ناحية عقلية هو هرم وخرف، ولا يستطيع متابعة مهامه كرئيس الجمهورية، وخاصة بالتصريحه لقد حتى تكلم مع الرئيس المكسيكي نحو فتح معبر رفح. هناك هفوات كثيرة جدا لبايدن، ولا أعتقد أنه يصح للرئاسة.
أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عدنان علامة على حضورك معنا.
ظل الشيطان برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، بينما أظهر استطلاع الرأي الشهر السابق أن شعبية بايدن بين الأمريكيين العرب انخفضت من 59% عام 2020 إلى 17% حاليا، خرج زعماء أمريكيون مسلمون من 6 ولايات متأرجحة تعد حاسمة في انتخابات الرئاسة المقبلة بحشد مجتمعاتهم ضد إعادة انتخاب بايدن، وذلك بسبب دعمه لحرب إسرائيل على غزة. ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، تعد الولايات 6 من بين الولايات القليلة التي أتاحت لبايدن الفوز في انتخابات 2020، وقد تؤدي معارضة مجتمعاتها المسلمة والعربية الأمريكية الكبيرة إلى تعقيد طريق الرئيس نحو الفوز في العام المقبل. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. كان محور اللقاء الانتخابات الأمريكية أكبر خطر على العالم في 2024. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وشكرا على المتابعة. إلى اللقاء.
وجرحك يا أخي لا يبدأ، قلبي وقلبك يا أخي توأما، جرحي وجرحك يا أخي لا يبدأ، قلبي وقلبك يا أخي توأما. أبدأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت الصاعقة، فابدأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت الصاعقة.
أسمع جموع الخائفين،
الشمس في
وطن المآذن حارقة،
جرحي وجرحك يا أخي لا ينتهى.
الحادية عشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.